نعم، هذا في علاقة بالدرس. ما القول المعتمد والصحيح في قول العلماء على شرط الشيخين؟ ومن القائل بأن المقصود به رجال الصحيحين؟ ذكرنا فيما تقدم قول أهل العلم في المراد بشرط الشيخين، ذكرنا قول ابن طاهر والحازمي والقول الذي اعتمده أهل العلم تصرفات الحاكم تقويه، وأن المراد بشرط الشيخين رجال الصحيحين. وعلى هذا الذهبي قبله ابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي، الجمع من أهل العلم كلهم اعتمدوا هذا القول، والسخاوي رجحه وذكر له أمثلة من المستدرك نفسه، لأن الذي شهر وأكثر من ذكر هذه الكلمة هو الحاكم، فيعتنى بكتابه لفهم كلامه. وذكرنا أن تصرف الحاكم في المستدرك يقوي هذا القول بدليل أنه يذكر الحديث ويذكر فيه راوي، وهذا الراوي يحتمل أن يكون ممن خرج له الشيخان أو أحدهما أو لا، لأنه يشتبه في النسبة أو في الكنية أو في الاسم بغيرهم من خرج له الشيخان. وقال في حديث من طريق أبي عثمان، وقال أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرط الشيخين، فهذا دليل على أنه يريد بشرط الشيخين رجال الشيخين. وقلنا في وقتها أنه يشكل على هذا قوله في مقدمة المستدرك، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. وقلنا أن الحافظ بن حجر قال أن الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها، فاستعملها في حقيقتها حينما يخرج الأحاديث من طريق رواة لم يخرج لهم الشيخان، وإنما هم بمنزلتهم وبمثابتهم مثلهم يعني في القوة، واستعمل المثلية في غير حقيقتها في مجازها عنده حينما يخرج الحديث من طريق رواة خرج لهم الشيخان بأعيانهم. فالمسألة كأن القول هذا هو الراجح. وأما ما ذكره أبو الفضل بن طاهر بأن شرط الشيخين أن يخرج لرجال اتفق على ثقتهم، يعني مجمع على أنهم ثقات، وعرفنا أن في رجال الشيخين رجال الصحيحين ممن تكلم فيه من قبل أهل العلم، وإن كان الغالب أن توثيق الشيخين للراوي لا سيما إذا كان الحديث مما يدور على هذا الراوي، فهذا توثيق عملي لهذا الراوي، ومع ذلك الشيخان ينتقيان من أحاديث الراوي ولو كان فيه مغمز أو مطعن، على قلة هؤلاء الرواة الذين مسوا بضرب من التجريح الخفيف، الشيخان ينتقيان من أحاديثهم وينظران فيما وفق عليه هذا الراوي مما خلف فيه، فإذا غلب على الظن أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث ولو كان فيه شيء جرح خفيف يعود إلى حفظه وضبطه، فإن هذا لا يؤثر، ولهما دقة نظر في هذا الباب لا يدانيهما ولا يقاربهما غيرهم. ولو لم يكن لهذين الكتابين إلا تلقي الأمة لهما بالقبول. ويكثر الكلام وكثرة المصنفات في العصر الحديث حول الصحيحين ورجال الشيخين وترتيب الصحيحين، تكرار البخاري كونه يورد أحاديث في غير مضانها وأنه يحتاج إلى ترتيب، فيه كلام لبعض الشراح حينما يعجز الشارح عن الربط بين الحديث والترجمة ينتقد البخاري، فأحيانا يقول أن الكتاب ما بيض، وأحيانا يقول لعل هذا التصرف من النسخ، حتى قال بعضهم في بعض المواضع كذا وهذا تعجرف، والمسكين ما يدري أنه أتي من قصوره، لا أقول من تقصيره، أقول من قصوره، وإلا التقصير يحصل، لكن التقصير ممن يبرع في بعض المواضع، أما القصور فمعروف أنه سببه قصور الفهم. قول: البعض يجعل شرط الشيخين توفر شروط أن يكون من رجال الشيخين، أن يروى كل راو عن من فوقه في الصحيحين، أن يكون من الأصول، الخلو من الشذوذ، يعني إذا كان الحديث في المتابعات والشواهد لا على الأصول، لا من الأصول التي بنى عليها البخاري أو مسلم كتابه. ما في شك أن الرواة الذين تكلم فيهم جل رواياتهم في الشواهد وليس في الأصول، ومع ذلك تخريج البخاري لراو من الرواة أو مسلم لراو من الرواة ولو كان في المتابعات والشواهد مثل ما قالوا في الحديث الذي تكلم فيه ولو روي بغير إسناد عند البخاري ولو صدر بصيغة التمريض، أن وجوده في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصلا يركن إليه ويؤنس به، فكيف إذا جزم به أو ذكر إسناده كاملا؟ على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، والصحيحان صار مثار أو مجال للأخذ والرد في العصر الأخير تبعا للدين بكامله الذي صار بحيث تلوكه ألسنة السفهاء الذين لا علم لهم وعندهم شيء من رقة الدين وفي أنفسهم أشياء على الدين وأهله، فإذا هدموا الصحيحين أو تكلموا في الصحيحين أو تطاولوا على الشيخين فمن دونهما أمره سهل. الأمة لا تغار على حديث في غير الصحيحين مثل ما تغار على ما في الصحيحين، فإذا تطاول هؤلاء السفهاء على البخاري أو على مسلم يعني على كتابيهما فسهل أن يتطاولوا على السنن أو على المسند أو غيره، والله المستعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: فروع. قول الصحابي: من السنة أو نحو مرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. وقوله: كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. وقيل: لا أولى فلا كذاك له. وللخطيب قلت: لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن حديث كان باب المصطفى يقرأ بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع عند الشيخ ذو تصويب. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وقولهم: يرفعه يبلو به، رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل. قلت: من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه وذو احتمال، نحو أمرنا منه للغزال. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول، نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما صرح بوقفه على الصحابي، أردف ذلك بما يحتمل الرفع والوقف في فروع سبعة، ذكر فيها سبع مسائل أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفها، فهي مترددة في نظر أهل العلم للرفع والوقف. وهذه الأمور تعليلها وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع وحجة من يقول بأن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنظر والتأمل، ولذا أدخل في هذا الفصل المتضمن هذه الفروع أقوى لمن لا علاقة لهم بعلم الحديث، بل ممن صرح بعضهم بأن بضاعته في الحديث مزجاة. لكن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الفروع ورأى أن سبب اختلافهم في الحكم لها بالرفع أو الوقف رأى أنها تدرك بالنظر، لأن العلل التي أوردوها سواء من قال بالرفع أو من قال بالوقف كلها علل عقلية، يعني ليس فيها شيء منقول عن الأئمة في هذا الباب، ومنها ما هو قريب من الصريح ومنها ما هو بعيد جدا عنه، ولذا ينتابها النظر نفيا وإثباتا. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فروع عدتها سبعة تأتي بالتفصيل. أولها قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، على الصحيح وهو قول الأكثر. أولا الحاكم وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة مسند، وابن عبد البر والحاكم يرى أن المسند، كل منهما يرى أن المسند إيش؟ المرفوع، المرفوع، وإن كانا يختلفان فيه، أن الحاكم مشترط فيه الاتصال وابن عبد البر لا يشترط. هذا الاتفاق الذي حكاه الحاكم وابن عبد البر وإن كان مستدركا ومنقوضا برأي من خالف في هذه المسألة، وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي أمرنا بل نقل فيه الاتفاق على أنه مسند. قول الصحابي من السنة، إذا قال الصحابي من السنة إن كنت تريد السنة ولم يقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يذكر السنة ويطلق إلا ويريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الاحتمال قائم أنه يريد بذلك سنة الخلفاء الراشدين التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو يريد بها سنة من سلف، أو يريد بها السنة اللغوية الطريقة، يعني سنة أهل البلد وطريقتهم، لكن الذي يغلب على الظن أنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر من قوله للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر في الصلاة، يعني في يوم عرفة، في النهاية قال سالم: ولا يريدنا بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، فالذي يغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قاله الصحابي محتجا به على حكم شرعي، إذ الحجة فيما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج بقول أحد كائنا من كان، ولا بسنة بلد، ولا طريقة بلد، ولا سنة من سلف، والمسألة شرعية. نعم إذا خلت السنة، خلت المسألة من المرفوع فيمكن أن يحتج بسنة أحد الخلفاء الراشدين، ولا مانع من أن يقال أن الصلاة التراويح من سنة عمر، أو الأذان الأول يوم الجمعة من سنة عثمان، وهكذا. لكن الذي يغلب على الظن أن الصحابي إذا ساق أمرا ونسبه إلى السنة محتجا به فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن يلزم قوله، من الذي هو القدوة والأسوة والنبي عليه الصلاة والسلام. أو نحو أمرنا حكمه الرفع، أمرنا يعني إذا قال الصحابي أمرنا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتمال غير وارد في كون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، لكن بعد عصره في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد معاوية، في عهد من تأخر، إذا قال أمرنا والمسألة مفترضة في حكم شرعي، في حكم شرعي. إذا قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك عند الأكثر يكون حكمه الرفع، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصره على الصحيح، وهو قول الأكثر، لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي، إلا أمر من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. بعضهم يقول أن الصحابي قد يفهم من أمر في آية أو حديث فهما خاصا به، يجتهد ويقول أمرنا لاندراج ما اجتهد فيه في هذا الأمر الوارد في الآية أو الحديث، لكن الجمهور على خلافه، الأكثر على أنه حكم الرفع. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض ذوات الخدور حديث معطية، نهينا عن اتباع الجنائز هذا قول معطية. وهذا إذا لم يصرح بالآمر بل جاء بالفعل مبنيا للمجهول، فإذا قال أمرنا أو نهينا فالجمهور على أن له حكم الرفع. وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي، فقال يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يثبت له حكم الرفع إلا إذا صرح بالآمر، فإنه يكون مرفوعا حينئذ، لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خلال تتبع ما جاء من أقوال الصحابة في دواوين السنة ما قالوا فيه أمرنا أو نهينا، أنه في أكثره صرح بالآمر في مواضع، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم حديث عائشة، في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فصرح بالآمر في كثير منها، مما يدل على أن الصحابة لا يطلقون الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيها، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا لم يصرح بالآمر. أما إذا صرح بالآمر وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا اتفاقا، مرفوع اتفاقا بلا نزاع. هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام في قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحتمل، لكن دلالة مثل هذا اللفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي بمثابة افعلوا، هل هي بمثابة افعلوا؟ إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا قاومها حديث فيه التصريح بالأمر من لفظه عليه الصلاة والسلام؟ منهم من يقول لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منسوب لداود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا لا نحتج به ولا يلزمنا أن نأتمر ولا أن ننتهي. لماذا؟ عامة أهل العلم على أنه بمثابة افعلوا في مسألة الأمر وبمثابة لا تفعلوا في مسألة النهي، لكن ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يلزم وليس بحجة، لاحتمال أن يسمع الصحابي كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مفهموا عنهم، وهم العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية من يفهمها بعدهم؟ وإذا قلنا بأن الصحابة لا يفهمون مثل هذه الأمور على شك من ديننا، لأنه وصلنا من طريقهم، وتجوز الرواية بالمعنى فهم يعبرون عن اللفظ النبوي، وعلى هذا لا نحتج بأي حديث ينقلونه إلا إذا صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلفظه. كل من يجوز الرواية بالمعنى يقول أن مثل هذا ملزم. وجاء بهذه الصيغة أحاديث كثيرة ثابتة عن الصحابة. إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، أمرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن إيش أن أسجد على سبعة أعظم، ونهيت عن قتل المصلين مثلا، فهل يشك في أنه مرفوع؟ لا. وهل يشك في أنه حجة ملزمة؟ هل نقول أن الرسول بعد ما فهم ما يمكن يقول هذا أحد هو حجة ملزمة، لكن يبقى أنه حديث قدسي. فالآمر والناهي للرسول عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. الفرع الثاني وقوله يعني الصحابي، وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقوله كنا نرى، كنا نفعل وفعلنا، كنا نرى إن كان مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قال الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نرى إن أضافه إلى العصر النبوي من قبيل ما رفع. وقيل لا، وهذا أيضا للإسماعيلي. ولو قال كنا نرى أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس بمرفوع. لماذا؟ كنا نرى وكنا نفعل، من يقول بأنه من قبيل ما رفع وهو المصحح في هذه المسألة إذا أضافه إلى العصر النبوي، يقول كونهم يفعلونه في وقت التنزيل ولا ينزل القرآن بالنهي عنه يدل على جوازه، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وقيل لا، هذا قول الإسماعيلي، الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه. مرفوع مطلقا القول الأول، والثاني قول الإسماعيلي ليس بمرفوع مطلقا. ومنهم من يقول إن كان مما يخفى ولا يطلع عليه فهو موقوف، وإن كان مما يظهر ويطلع عليه غالبا فهو مرفوع. ومنهم من يفرق بين كنا نرى وكنا نفعل. نرى من الرأي وهذا يدخل فيه الاجتهاد، وكنا نفعل هذا مما يظهر على الجوارح وينكر لو كان ما ينعى عنه، وأما الرأي فمرده إلى الاجتهاد. ومثل هذا التفريق ضعيف، لأنه وإن كان رأي ومرده إلى الاجتهاد وينطق به ويسمع كما أن العمل يرى. منهم من يقول إذا كان القائل من الصحابة له رأي وله اجتهاد واستنباط فمثل هذا يرجح أنه موقوف وإلا فمرفوع. هذا فيما إذا صرح وأضاف إلى عهد النبي وعصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. وقيل لا، الأول كونه مرفوع بإطلاق والثاني موقوف بإطلاق. أو لا يقيد بالعصر النبوي، كنا نرى كنا نفعل، ولا يقول في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يعني لا يقيد بالعصر النبوي، فلا يكون مرفوعا حينئذ كذاك له، أي لابن الصلاح. ابن الصلاح يرى أنه إذا لم يصرح بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون مرفوعا كذاك له. وللخطيب له يعني لابن الصلاح وللخطيب البغدادي. ونسب النووي الحكم بوقفه إلى الجمهور، يعني إذا لم يضفه للعصر النبوي، إذا لم يضفه للعصر النبوي. فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النبوي فهو مرفوع، وقيل يعني على سبيل التضعيف ليس بالمرفوع لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه ولم يقره. أما إذا لم يقيده بالعصر النبوي فلا يكون مرفوعا عند ابن الصلاح وقبله الخطيب. ونسب النووي رحمه الله الحكم بوقفه إلى الجمهور. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا، جعله مرفوعا وإن لم يضفه للعصر النبوي، ولكن جعله مرفوعا وإن لم يضفه للعصر النبوي الحاكم والرازي. يعني كنا نفعل، كنا نقول، كنا نرى، كنا نفضل، قول ابن عمر، كل هذا من قبيل المرفوع عند الحاكم والرازي ابن الخطيب. لماذا ما قال الرازي فقط؟ احتمال أن يكون أبا حاتم الرازي مثلا، لكنه حدد قال والرازي ابن الخطيب. ابن الخطيب معروف، محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير المشهور، تفسير بالرأي، معروف منهجه ومذهبه ومخالفاته لأهل السنة كبيرة، وكتابه عن التفسير من أخطر ما يوجد من الكتب على العقائد، لأن فيه الشبه القوية التي يضعف عن ردها، فاضلا عن الشبه التي يتبناها. فالكتاب كتاب تنظير للبدعة، ومع ذلك ينقل كلامه في المحصول وغيره، لأن مثل هذه الأمور تخضع لشيء من التأمل. يعني حينما يقول الإسماعيلي ليس بمرفوع ويقول غيره مرفوع، هل يقول الإسماعيلي ليس بمرفوع لأن الإمام أحمد قال ليس بمرفوع، أو قال لأن يحيى بن معين قال ليس بمرفوع؟ لا، ما يذكرون أقوال الأئمة، نعم، إنما يذكرونها استنادا على علل يستنبطونها هم. مثل هذه الأمور خاضعة للنظر والتأمل، ولذلك يذكرون مثال الرازي بن الخطيب، وأيضا على ما سيأتي الغزالي، ويذكرون رأي إمام الحرمين والآمدي وغيرهم ممن عندهم مخالفات بل عندهم طوام في العقائد. قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب ليميز الرازي الذي يريده محمد بن عمر صاحب التفسير المعروف بابن الخطيب المتوفى سنة 600، وهو القوي، يعني من حيث المعنى هذا ترجيح من قبل الناظم رحمه الله تعالى تبعا للنووي في شرح المهذب، وهو القوي. لأن لو تأملنا قول الصحابي كنا نفعله، يعني كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، مثل هذا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه؟ نعم، ولم يصرح بأنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في البخاري. نعم،
كيف؟
لا، تستصحب الراجح معك، أن تستصحب الراجح، إن كنت ترجح أنه مرفوع هذا هو الأصل، إلا إذا وقفت على نص يخالف هذا الأصل. وإن كنت تستصحب أنه موقوف وهذا الراجح عندك، فإن وقفت عليه مصرح برفعه أخذت به، وإلا فلا. ما في شك في فرق بين أن يحمل الآمر على أنه النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا كنا نؤمر ويرجح أنه النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل الشرعية، وبين أن يكون أمرنا بنص لكن هذا النص يحتمل أنه جاء خاص في هذه المسألة، خاص بهذه المسألة، وبين نص عام تندرج فيه هذه المسألة، فيكون من استنباط الصحابي واجتهاد منه أن هذه المسألة فرع من أفراد أو فرد من أفراد العموم الذي يدل على هذا الحكم. يعني أمر في القرآن، أمر عام، والصحابي يقول أمرنا بمسألة بعينها، يقول أمرنا بمسألة بعينها، فالاحتمال قائم أن الصحابي عنده نص صريح يدل على الأمر في هذه المسألة بعينها. نعم، واحتمال أن يكون الصحابي يرى أن هذه المسألة تندرج في أمر ثابت في القرآن أو في السنة، فيكون هذا من اجتهاده. وفرق بين أن ينص على المسألة بعينها بالأمر أو بالنهي، وبين أن تكون مندرجة تحت أمر عام. عندنا في المناسك من هذا النوع مثال صغار عن ذهني الآن، يقول فيه ابن عباس أمرنا رسول، نعم، كيف نص في الموضوع، لأنه معارض بأمر آخر يذكره ابن عمر، وترددنا في وقته هل ابن عباس يحفظ به أمر خاص من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، أو أنه يستنبطه من الأمر العام. نعم، لا، قد من ترك نسك فليقدم، لا لا، له يصرح بأنه مأمور من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا الفرع الذي هو الثاني يتحصل فيه مذاهب أنه مرفوع مطلقا، أضافه إلى العصر النبوي أو لم يضفه، موقوف مطلقا التفصيل، فإن أضافه فمرفوع ولا فموقوف، إن كان مما لا يخفى فمرفوع وإلا فلا، إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف، والقول السادس إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع، والسابع التفريق بين كنا نرى وكنا نفعل، مرت بنا. نعم، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب، كان باب المصطفى يقرع بالأظفار، يعني إذا جاء الصحابة يستأذنون على النبي عليه الصلاة والسلام بالأظفار، وهذا من تأدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وإجلالهم له. وهكذا ينبغي أنه إذا كان الاستئذان يتأدى بالأقل ما يرجع إلى الأشد. وبعض الناس من طبعه أنه سواء كان صاحب البيت عند الباب أو في قعر الدار ما يختلف، وإذا أراد أن يستأذن بالجرس كأن وراءه سبع يريد أن يتخلص منه. بعض الناس يفعل هذا، لكن هذا ليس من الأدب. الصحابة كانوا يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بالأظفار هكذا. كونهم هذا الخبر الذي يخبر بأنهم كانوا يقرعون بابه بالأظفار، هل هو مرفوع ولا موقوف؟ يقرعونه عليه الصلاة والسلام أو من بعده؟ نعم، يقرعونه عليه، يقرعون بابه وهو موجود تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام طرف كما قلنا في أسباب النزول وكما سيأتي أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام طرف، هل يقال أن هذا ما يخفى عليه عليه الصلاة والسلام؟ هو من فعل الصحابة، لكن أن يكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم زيدوا في الضرب ولا لا تضربوا مثل هذا الضرب، فاكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما، أي حكمه الوقف لدى الحاكم، يعني عند الخطيب، عند الحاكم والخطيب في جامعه، والرفع في هذا الحديث عند الشيخ ابن الصلاح ذو تصويب، لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي كنا نفعل عدم اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يقرعون بابه ولم يطلع. لو قالوا كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا يقرعون بابه بالأظافير عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرف في الموضوع وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم. المسائل يذكر الأثر يقول الذي تريد هو أنهم لما سألوا ابن عباس لماذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا، قال هكذا أمرنا. مسألة في المناسك، المسألة في المناسك وتأتي إن شاء الله. الفرع الثالث، نعم لا ما هو بالمواطن، مسلم صحيح مسلم في درس مسلم. الفرع الثالث يقول وعد ما فسره الصحابي رفعا يعني مرفوعا فمحمول على الأسباب. رفعا مصدر، ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، كالحمل يراد به المحمول والرفع يراد به المرفوع. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي مرفوع ونسبه للشيخين للبخاري ومسلم. قال مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت له حكم الرأي. هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين. لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول، أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن النزول لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام طرفا فيه، لأن النزول عليه والتنزيل عليه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفا فيه، فيكتسب الرفع من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول، مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي ويدل على الاختلاف، اختلاف المنقول من صحابي إلى آخر. فالصحابي يرى أن الآية نزلت في كذا لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سببا، فيكون هذا اجتهاد من الصحابي أو ليس باجتهاد، نعم اجتهاد، أو يسمع القصة، يسمع الحديث مثلا ويتلو النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحديث آية فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية، وهذا كثير. فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على كلامهم، ولو لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها لها حكم الرفع، لا شك أن النزول عليه عليه الصلاة والسلام، لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج إلى ثبوت، بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب، ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن الإكثار من هذا، ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثير منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة وما أضيف إليهم. طيب ما الفائدة أن نبحث في سبب النزول، هل هو مرفوع أو موقوف؟ السبب، لأن معرفة السبب مثل ما قلنا في درس علوم القرآن، نعم له أثر في معرفة المسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة، نعم إذا عرفنا شيئا ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس. من ذلك أيضا قولهم دخول السبب في العموم قطعي، وفرد من أفراد العام دخوله قطعي في المسبب، المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيها، ولا شك أن لمعرفتها فوائد كثيرة. وإطلاق أن كل سبب يذكره الصحابي يجتهد يرى أن هذه الحادثة مناسبة لهذه الآية، فمثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه؟ قال فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث آخر في الصحيح ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فكون الصحابي يقول فأنزل والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فردا من أفراد العام وأحال إلى ما في سورة لقمان، الصحابي ظنه هو سبب النزول، وإن كان دخول الشرك في الآية آية الأنعام دخوله قطعي، لكن لا ينفي أنواع الظلم مما دون الشرك، لا ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلم. ابن القيم وغيره قالوا إن الذي ينافي الأمن المطلق هو الشرك الأكبر، وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة، يعني أن الظلم ولو كان يسيرا يكون له بقدره من الخوف، وأما الأمن المطلق فمقرون بالتوحيد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن المطلق مع التوحيد الخالص مع انتفاء الشرك، ويأتي خوف بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره. والفرع الرابع وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، إذا قال تابعي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية، وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذا. فإذا قال التابع بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي هريرة يرفعه، يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا إشكال. ينميه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبلغ به من؟ لابد وأن يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، هذا مرفوع بلا خلاف، مرفوع بلا خلاف، فانتبه لهذه الألفاظ. وإن يقل عن تابع فمرسل، عن سعيد بن المسيب يرفعه، عن الحسن يبلغ به، عن ابن سيرين رواية أو ينميه، فلنقول إنه مرفوع، مرفوع مرسل، أو نقول موقوف متصل، بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه، هل يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول مرفوع مرسل، أو يرفعه لمن فوقه، والمراد بذلك الصحابي، فيكون موقوف متصل. والتردد في هذا وارد، وإن يقل عن تابع فمرسل، وقال ابن القيم جزما، يعني مرفوع مرسل جزما، وبعضهم نفى الخلاف في هذا، لكن الاحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه، لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعين مرتفعة ورفيعة، فيصدق أنه يقال رفعه يعني إلى من فوقه. وإن كان ما يضاف إلى الصحابي موقوف، فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه لا شك أن لها نصيب من الرفع الذي هو في الأصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال ابن القيم جزما، وقال بعضهم بلا خلاف، كما لو قيلت بعد الصحابي، لكنه مرسل. يقول إن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقله، وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقله، تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي. يعني إذا قال التابعي من السنة، إذا قال التابعي من السنة نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي فهو متصل موقوف، يعني سنة الصحابي، لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ليرى سنته. والغالب أن السنة إنما تطلق على الطريقة، على الطريقة. هذه حجة من قال إنه متصل لكنه موقوف، فيريد بذلك سنة الصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من سلف. ومنهم من قال إنه مرفوع مرسل كسابقه، يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل، احتمالان. وقال تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي، ولم يرجح أحد الاحتمالين. وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا منه، أي من التابعي للغزالي، وأبدى هذين الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخر، يعني احتمال للإرسال والوقف. نعم. إيه. استنباط، استنباط من السنة، استنباط من السنة. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجوز حتى استنباط من هذا، وإن كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا الاستنباط. فرقوا بين سعيد وغيره، يعني مثل ما قبلوا مراسيل سعيد لا سيما الشافعية الذين نص إمامهم على أن سالم بن المسيب حسن عنده، فرقوا بينه وبين غيره، فقالوا إذا قال مثل سعيد من السنة أو قال أمرنا لا يظن به إلا أنه يريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره. نعم. سنة بلدهم، سنة عندهم، يعني في بلدهم الذي هو المدينة، وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وأصل عندهم. وما أتى الفرع السادس عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وما أتى عن صاحب، يعني عن صحابي، بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، لماذا أخر ما أتى عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي وكذلك الذي بعده وما رواه عن أبي هريرة؟ يعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس وإن كان مضافا إلى التابعين، والأصل أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة. أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات، من زيادات الناظم على ما عند ابن الصلاح. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، يعني مثل قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين، هل يمكن أن تقول عائشة استنباط؟ نعم، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي. لكن ألا يمكن أن يقال إنها فهمت من الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، مثل ما فهمت من قوله جل وعلا فلا جناح عليه يطوف بهما، فيترى وجوب السعي من هذه الآية؟ ألا يقال أنها استنبطت فرضية القصر من هذه الآية؟ نعم. من أين أخذنا أن الأصل في الصلاة ركعتين إلا من هذا الحديث، من قولها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. نعم. والسعي الآن، هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ نعم. كيف؟ بغض النظر عن السبب، فلا جناح عليه، لا لا، هذه حجتها هي لما ردت على عروة، فلا جناح عليه أي الطوف. نعم. ما الآن فهمتم قصدي ولا ما فهمتوه؟ هم يقولون ما يمكن تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين من اجتهادها، أن نقول ردت على عروة الذي يرى أن السعي غير واجب استدلالا بالآية، استدلت بالآية على أن السعي واجب، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. والآية في القصر نفس الشيء، يعني الآية ما فيها دلالة على وجوب القصر. أن تعرف أن الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصر، المسألة تحتاج إلى نظر دقيق، تحتاج إلى نظر دقيق. هم حينما مثلوا بقوله بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين، قالوا ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل على فرضية من تلقاء نفسها، ألا يمكن أن تستنبط فرضية القصر من الآية كما استنبطت فرضية السعي من الآية والسياق واحد؟ يعني رفع الجناح الذي هو التأثم، التأثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين، فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه لصنيعهم في الجاهلية، فتأثموا من السعي، فجاءت الآية لرفع هذا الإثم. الآن الإيراد الذي أوردته ظاهر ولا مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ما عندنا شك أن مثل عائشة في دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت، من الذي يفرض؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا لا يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من باب التنظير، من باب التنظير ومن باب فهم أس المسألة وأصلها، نقول مثل هذا الكلام ولا نقدر نمشي؟ ما عندي أدنى إشكال في كون فرض الصلاة، الذي يفرض هو الله جل وعلا، لكن لما يقرأ النص بنص تظهر المسألة وتتضح المسائل. يعني حينما يوجب الحنفية القصر من هذا الحديث فرضت، طيب يا حنفية تقولون هل القصر فرض ولا واجب؟ أنتم تستدلون بهذا الحديث فرض ولا واجب؟ لا لا ما يفرض، ما هو فرض القصر واجب. الجمهور قد يقولون فرضت يعني قدرت، والحنفية يقولون فرضت أوجبت، لكن يعدلون عن اللفظ المأثور إخضاعا للأحكام لمصطلحاتهم. وأيضا مثل هذا حينما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذا هل نشك في كونه الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وليس استنباط من الصحابي؟ لأنه أضاف الفرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول عائشة فرضت الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الاحتمال الثاني لا ينفى من كل وجه. من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هل نقول أن الصحابي عنده نص في هذه المسألة بعينها، أو نقول استنباط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها بعينها أنها متلقات من مشكات النبوة، ولو أغرقنا في مثل في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول. يعني كون نبحث مثل هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضا أن يبحث. نعم، ولا مثل هذه المسائل اللي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمد ولا يبحثها ابن معين ولا، لكنها موجودة لابد من معالجتها. حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، يعني ساحرا أو عرافا قد كفر بما أنزل على محمد، قاله ابن مسعود. لكن هل يمكن أن يقول ابن مسعود فقد كفر باجتهاده؟ والاحتمال أنه رجع إلى آية تبع ما تتلو. نعم، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لكن مجرد الإتيان هل يستنبط كفر من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن، ما قال في المحصور نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من قال كلاما لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من المحلى يرد على أهل العلم مثل هذا. وما دام قال ابن مسعود من أتى، هذا كلام ابن مسعود. طيب يا ابن حزم، هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحا به، مصرح برفعه. وأنا أقول إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق الحديث، فالحاكم الرفع لهذا أثبت له حكم الرفع. والفرع السابع يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة. ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة قال قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة. هذا صحيح وليس فيه صريح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه تكرير قال وقال الأولى. يعني هل نقول إن هذا تأكيد لفظي؟ وما الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي، ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع في هذا الحديث؟ قال قال، هل يتصور أن أحد يشك التأكيد اللفظي متى تدعو الحاجة إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه، نعم، لكن لفظ قال معروف عن أبي هريرة قال يكفي. وقال هذه تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، أيوب ابن أبي تميمة السختياني بصري قال قال، وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع. وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب، روى به الرفع وذا عجيب. روى عن موسى بن هارون الحمال أنه مرفوع، وذا أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال، لأن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع، فلا يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما أفرد الصيغة فيه. يعني لو افترض أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال أسلم وغفار، وقد نقل عنه وثبت عنه أنه قال كل ما أرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع، ولذا قال كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب، يعني التخصيص، تخصيص الحكم بهذا التكرار. لكن التخصيص أليس له وجه من حيث اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون التخصيص له وجه ولا ما له وجه؟ يكون له وجه، لأن قال الثاني تحتاج إلى فاعل، وإذا كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثاني لها فاعل وهو غير أبي هريرة، وهو من يروي عنه أبو هريرة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عن أبي هريرة الحاجة، وعنه أهل البصرة. عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة. أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولا عندنا سبورة قطعنا البيت، أما شفوي أنا ما قطع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.